الإخوة، هو الشريط 23 من شرح كتاب البلوغ من بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخفيف والحجر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس تفعيل من الفلس، والفلس هو الإعجاب والفقر، لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس، أي خالي اليد من الفلوس. وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به، يعني إذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس. فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد. تفليس الحكم عليه بأنه مفلس، الحكم عليه بأنه مفلس. والإفلاس والفلس هو الفقر والإعجاب. أما الحجر فهو في اللغة المن، والمراد به من المالك من التصرف في ملكه. ولكن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة المحجور عليه. فالحجر للسفة أو الصغر أو الجنون، هذا حجر لمصلحة المحجور عليه. والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغير. هناك أنواع من الحجور كحبس الراهن من التصرف في الرهن، هذا أيضا نوع من الحجر لمصلحة من المرتهن، لمصلحة المرتهن. لكن هذا غير مراد. مراد المؤلف بمن حجر عليه إما لمصلحة غيره كمدين أفلس، أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس يعني افتقر، افتقر إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يقول من أدرك، وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم، أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى آخر. وقوله ماله بعينه، المال كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها. وأحيانا يقال مال ومنفع، يراد بالمال الأعيان وبالمنافع المنافع. وقوله بعينه يعني لم يتغير، أدركه كما لم يتغير بعيب أو غير. وقوله عند رجل قد أفلس، رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف، لكنها ليست خاصة بالرجال، بل حتى لو أدركها هو بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا. تغليبا لأن أكثر من يتعامل بالمال من الرجال، وتشريفا لأن الرجل أشرف من المرأة، لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء. فهو أحق به من غيره. أحق اسم تفضيل من الحق في معنى الاستحقاق، يعني فيستحق هو دون غيره. وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره. وطرح المسألة: رجل باع على شخص سيارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، مو انكسر عظمه، انكسر بماله، يعني أفلس. فنقول لصاحب السيارة: أنت أحق بسيارتك. صاحب السيارة قد باعها ب10,000 ريال، والرجل صار عليه 100,000 ريال لعشرة أنفس من جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة، هل عليك كم؟ 100,000، منها 10 لصاحب السيارة و90 لغرماء آخرين، 9 رجال كل واحد له 10. الآن المال 100,000 الذي عليه، والغرماء 10، كل واحد منهم له 10,000. هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟ 10,000 ريال. لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأته إلا 1,000 ريال، صح؟ ليش؟ لأن بنقسمها على 10، نقسم الموجود على 10 أمس، لا يأتيه إلا 1000. لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة، السيارة هذه ما تغير، ما اشتراها إلا أمس مثلا، من لم تتغير، نقول لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون ما له شيء. هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث. وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود، ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟ هذا ليس بحق. ولهذا قلنا إنك أنت صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك، ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد، أم ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أن حقه يسقط. يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى ل9,000 وقد باعها ب10، هل نقول بقي له 1,000 في ذمة المفلس، ولا نقول ليس لك إلا مالك؟ نقول بقي له 1,000، أنت أحق، يعني أنت صاحب هذا المال، أنت مقدم على غيرك فيه. كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي 20، تساوي الآن 20، هل يأخذها ب20 أو نقول خذها ب10 واردد 10؟ الثاني إذا قال أنا لا أريد أن أرد 10، قلنا إذا تباع السيارة، تباع السيارة وتكون نسبة الغرم، فإما أن تأخذ بما تساوي والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرم. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا تقديم صاحب السلعة بها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون بعينه، أي إيش؟ لم يتغير. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها، لأن قيد بعينه تخرج ما تغير بزيادة أو نقص. طيب ما تغير بالزيادة مثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت، هذه زيادة ولا لا؟ طيب النقص مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت، قد هزلت. أما الأول وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها، لأن الزيادة حصلت على ملك من؟ على ملك المشتري المفلس، فلا يمكن أن تكون أنت أحق بها. وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن المشتري إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها، لأن في هذا مصلحة لمن؟ للمشتري. فمثلا إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال أنا راض بها في القيمة كلها، فهنا قد نقول إنه له حق فيها، لأن هذا من مصلحة المشتري، حيث إنه سيسقط عنه في هذا الحال نصف الدين. فإن قال قائل هذا يضر بالغرم، لأن الغرم لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء، قلنا إذا كان أخذه إياها وهي تساوي 10 قد أباحه الشرع، قد أباحه الشرع مع أن فيه إضرارا بالغرم، فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أول. والشرع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين ولا أن يسوي بين مختلفين، وهذا ظاهر، لأن الشرع كله مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي هذا عدل. ومن فوائد هذا الحديث أن البائع له أن يسقط حقه، لأن الحق له، يعني لو أن البائع رحم المشتري والغرماء وقال أنا أسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منه، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه قال فهو حق وجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه. وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريب المفلس. أما الغرماء فظاهر، وأما الغريب فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء. وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون، بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يحمي المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي يدين هذا الرجل حتى يسلم منه. فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال أو تجعل للغرماء جميعا، فهذا لا بأس، لأن الحق حقه. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا. لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي، ولذا قال مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. طيب استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة، وهي أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه، استوفى شيئا من ثمنه، فإن كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من ألف درهم فليس أحق به من غيره. إذا نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط أن لا يتغير، ويشترط أيضا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، فإن كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه، يكون صاحبه أسوة الغرماء. وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل، لأن قوله من أدرك ماله بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه أنه وجده بعينه، لأن العوض في مقابل المعوض، العوض في مقابل المعوض. فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض النبيذ وهو المقابل والجزء المقابل لما أخذ من الثمن، بقي تلقا ليس للبائع فيه حق، وحينئذ يكون لم يجده بعينه. ما ادري واضح ولا لو غير عربي. طيب اذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة، كم صار يصح من هذا المبيع؟ تسعي، يعني تسعة عشر، تسعة عشر المبيع فقط، والعشر الباقي لا حق له فيه. إذن فكأنه لم يدركه بعينه، كأنه أدركه ناقصا، ناقصا إيش؟ العشر المقابل لما قبضه من الثمن. على كل حال سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه أم لم يمكن، فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش؟ أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، لا يكون قبضا من ثمنه شيئا. طيب قال وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، أضف إلى هذا إلى الشرطين السابقين شرطا ثالثا، وهو أن يكون المشتري حيا، يكون المشتري حي. فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرم، يعني لا يزيد له حق فيه هو غيره سواء. ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة آلاف ريال، وكان الدين الذي عليه مئة ألف لتسعة غرماء آخرين. قلنا لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه، لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل أن يأخذ سيارته، قبل أن يأخذ البائع سيارته، صار البائع أسوة الغرماء، أي أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي. وهذا الشرط أيضا يمكن أن يؤخذ من حديث من قوله من أدرك متاعه عند بعين عند رجل قد أفلح، عند رجل وبعد موته لا يكون أدركه عند رجل، أدركه عند من؟ عند الورث، وحينئذ يكون القيد في قوله عند رجل قد أفلح مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قلبه، فكر في الموضوع. أنت فهمت السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاعه على رجل وأخلص الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، والذي قال لا يبين لنا مأخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليه. نعم، الاخوان اللي غير يردون عليه، هذا ما عندك هذه يعني قياسا على عكسه. طيب، القائل بانه حق الورثه، اي نعم، عدة ترى يم نعم يتجه الأصل بقى هذا، يقول هذا سقط بالقياس. طيب، هذا واحد. هذه علة الحكم اللي تقول كيف تكون مع سبب يعني؟ قياساً على أن
الورث إذا مات ورث
الورثة فكذلك، يعني الورثة يقومون بقضاءه
في أخذ حقه، كما أنه لو كان عليه قضاء
حين قضاء الورث. ما يلزم قضاء الدين ما شاء الله، ما كان إلا سبب إني أعرف بعد. نعم يا زهر. لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وأصله؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله وأصله؟ ما هذا أمر غير هذا؟ طيب يعني نعم، عبد الرحمن،
هناك حديث عن إذا سلم أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال، قالوا كلنا يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره، قال ما أنفقته وأوفيته هو مال وما خلفته فهو مال غيره، فدل على ما خلفه فهو مال غيره. حديث آخر يعني.
نريد الدليل الحسن المخلف اللي عندك، المخلف ترى عنه ولا متاع ولا بيوت ولا. طيب، هذا الثالث. نعم،
من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله وهذا الوارث، هذا المال أصبح له.
إذا ما الدليل؟
الدليل آيات الوصية والأحاديث.
الوصية المصادر،
المواريث، تقول
وين الآية؟ اقرا الآية عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه اوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق مفروغ ولا لا؟ حق مفروغ ثابت للمورث، فإذا كان حقا مفروغا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواج أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح، يعني مثلا فيها قولان، القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يعني يورث، فيكون ورثة أحق فيه من بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك. نعم، طيب، والترك يكون في الأصل ويكون في الوسط، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار، كذلك يرث حق الأخ للمال ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لا بد فيه من أمرين: إقامة الحجة والرد على الحجة، إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض. فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يحقق الإجماع. نعم، سيد الرحمن،
نعم،
اين
نقول هذا
الشبه؟ نقول الشبه، الشبه معناه ان تكون اصاب فرديه، ما تؤثر، ما تاتي بالحكم، لكن بينهم فرق جدا. نعم، غير الشبه
خارج
يعني ظاهر الحديث
ولظاهر
الآية،
فيكون
يعني هذا بالاعتبار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التثليث؟
وهو عدم الفقر، وشرعا وهو الحكم عليه بالإفلاس، وهو الحكم بالإفلاس، الحكم عليه،
الحكم عليه، الحكم بالإفلاس،
الحكم بالإفلاس،
وهو
الفقر والعدم،
الفقر والعدم. طيب، الحاجة يا خالد، ما هو الحاجة؟
نعم، الحاجة لغة هو المنع،
نعم،
وسلاحا منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله.
في ماله. طيب، يا الله حسن، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة؟ صاحب السيارة اللي باعها يأخذها والغرماء وأحق بها. طيب، فإن باع السيارة واشترى بدلها، أجب، باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باع هذه الأول اللي باع عليه السيارة الأول وجد هذه، ليس له حق فيها؟ الحديث يقول بعينه، وهذا لم يجدها بعينه، وش وجد؟ غيره، سيارة. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح. طيب، لو باعها يا أحمد، باعها ولم يشتري غيرها، لكن دراهمها معه، ما لا يصير حق بالدراهم؟ لماذا؟ والحديث يقول نعم، طيب يلا بندر باع عليه خمسا من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربعة. ليش؟
لأنها
نقص ليست بعينها ليست بعينها وذلك
لأنها
نقص طيب إذا يعني إذا مات المفلس وأحسن تركه وله غرماء ولم تفي التركه بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقوم مقامه شغول هذا المشتري فصاحب المتاع تسقط الغرماء طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا بالسيارة؟ رحمك الله المدين موجود والمال الذي مات هو الذي باعه
عليه
إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة التي تساوي 30,000 و10,000
ذكرنا ثلاث
أشياء وأن مثلا الآن مات الذي باع السيارة وبقى ورثه فهل يرجعون بالسيارة أو هم ورثة الغرماء
ذكر في
هذا
هو
الذي
وهو أن الورثة يكون
المال وصفا وأيضا يكون المال وصفا أين
وصف؟ أين وصف؟
هذا الورثة المال
وهو
أنهم
لهم حق في
أن
لمورثهم الأحقية
في
المال
الذي ينزلونه
منزلة
الوارث ولا المورث؟
طيب المال
إيه هل هو وارث ولا مورث؟ المورث طيب في قول آخر نعم طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث سام نعم وجهه يعني يؤيد أن الوارث الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجه كده
وهم
يعني بعد الوصيلة
هم
يرثون البائع سيكون المسألة لا الآن جماعة البائع عليك فإنك مشتري
المشتري
حديث الميت نعم وهو كذلك الميت البائع فيه قولا قول إنه يسقط حق الورثة والقول الثاني أن لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا أو لا التعليم لديك صعب جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذه القولين هنا طيب كيف ذلك
وهذا الذي مات
الذي مات الباع طيب
مفهوم انه اذا مات الباع فله
الحق شو له ها
الحديث ايد القول الثاني
انه
ان ايما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني الورث
ادرك متاع يعني يؤيد انه اذا مات الباع سقط حق الورث
نعم
الحديث
يغير قول
الأول ما هو الأول اختلط الحافل بالناس ما هو الأول
يؤيد
أن لورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع
أن
للورثة حق في العين المال.
نعم.
يقول من وجد ماله بعين.
نعم.
هذا الورث
هذا
حلول
محلها
عندما
يموت. صار في
أي ده؟ نعم. من الظاهر الحديث.
نعم.
يؤيد أن له حق في المطالبة لأن سكت عن الداعي. يتكلم عن المشتري وسكت عن الداعي.
طيب. على كل حال نشوف نقرأ الحديث. من وجد متاع نحن المتبق عليه من أدرك ماله بعينه عند رجل قد يبقى هو حق به المتبق عليه ما هي ذلك المؤمن لا من هذا ولا من هذا. فقول من أدرك قد يقال فيه إنه إذا مات لم يسك الذي أدركه الورق ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن الورق ينزلون منزلة المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه وهذا قد ترك مالا وحق الزنا فكما أنه لو مات وهو راهن شيئا فللورثة الحق في هذا المال المرهون فكذلك هذا. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة الوارث في هذه المسألة المورث في هذه المسألة لأنهم يرثون المال وصفا وعينا. نعم ظاهر الحديث. أما ظاهر الحديث فنعم ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورث الحق لأنه قال من أدرك ماله وهو لم يدرك ماله مات من قبل. نعم. طيب رجل الأخ اللي وراك هنا باع سيارة على شخص بعشرين ألفا وقبض منها 5 ريالات من الثمن عرفت ثم أقلق المشتري وله غرماه وكثيرون فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا؟
الحق
يرد 5 يرجع بالسيارة ها؟
محضر
طيب على كل حال يعني جواب ولا لا أحد أنت نعم محمد
يقول إنه ليس عند الغرماء
يعني ليس له حق برد السيارة ليش؟ طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد 5 يقول أقل باب السيارة
نقول وقع الوصف الذي ألقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحكم
يعني
وهو أنه قبض من زمنه شيئا وكلمة شيئا نكرة في السياق كيف شرط للنفس لا إله إلا الله ولم يقضي النفي بارك الله فيكم. طيب فإذا كان وصلة الغرماء فكيف نوزع كيف نوزع المال؟ توزيع المال يكون بالقسط. توزيع المال هذا ما شرحناه. توزيع المال يكون بالقسط يكون بالقسط. كيف ذلك؟ أن الموجود من المال إلى المطلوب المطلوب الذي يطلب منه ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. ها معلوم ننسب الموجود من المال إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن المطلوب 50 ألفا المطلوب 50 ألفا والموجود 10 آلاف فقط 10 آلاف فقط كم نسبة العشرة بالخمسين؟ خمس. نعطي كل واحد خمس دينه طيب الذي له خمسة أريل كم نعطيه؟ ريال. والذي له خمسون ألفا عشرة آلاف. والذي له خمسمائة ألف مائة ألف. لكن ما عنده مائة ألف لأنه ما يمكن. إذا صار عند عليه خمسمائة ألف فالمال كثير اللي عليه. طيب إذا نقلل، الذي له خمسين ألفا أعطينا عشرة، والذي له مائة ألف نعطيه عشرين، نعطيه عشرين. وعلى هذا فقط المهم أن الطريق هو هذا، أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة. هذا معنى قوله أصبح الغرباء. فهل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب لا، لا نفرق. الدين السابق اللي عشر سنوات والدين اللاحق الذي ليس له العشر أيام كلها سواء. نعم نعم. كيف عنده عليه خمسون وله عشر، نعطي كل واحد حسب هذا العشر. لا الخمس، لا خمسة ثلاث مئة خمسة، خمسة ثلاث كم خمسة. طيب بارك الله فيك. الطلب اللي عليك كم؟ خمسون ألف وعنده عشر. طيب نقول كل واحد له الخمس، كل واحد له الخمس. لكن إذا قلنا الواحد له خمسون ألفا مثلا ما يستقيم، لأن كل الدين خمسون ألف. إذا فقولنا إن واحد يطلب خمسين ألفا هذا غير صحيح، يعني غير ممكن. إذا كان يطلب خمسين ألفا والآخر يطلب عشرة كم صار؟ صار الطلب ستين ألف. فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن الطلب دون 150 فأقل، أما لو قدرناها أكثر نزيد. لو قدرنا أن طلب 100 وليس عنده إلا 10 نعطي كل واحد العشر. إذا كان واحد له 50 ألفا نعطيه كم؟ 5 ألف العشر. وعلى هذا فقط العشر من المطلوب، نعطيها العشر من المطلوب إذا كان الموجود عشر المطلوب، نعطي كل واحد عشر طلب. لا ما تمشي، ما تمشي. طيب هل في هذا رجل يطلب مئة ألف، مئة ألف على الصم، واحد يطلبه ألف واحد يطلب خمسين ألف كم هذه؟ واحد وخمسين. واحد يطلب عشرين، اكتبوا بورقة عشان ما تضيعون. ها واحد وسبعين. واحد يطلب تسعة ثمانين. واحد يطلب عشرين مئة. تمام الآن؟ ها طيب مئة. أين اللي عنده؟ ما وجدنا عنده إلا خمسة آلاف ريال، خمسة آلاف ريال، لا خلى عشرة آلاف ريال، يعني هذه مئة، عشرة آلاف ريال، انسب عشرة إلى المئة، العشرة، أعطي كل واحد عشرة، نشوف الأول كم، الأول طلبه ألف، يعطى مئة، حط مئة، الثاني خمسين ألف. كم عشرها؟ خمسة آلاف، حط خمسة آلاف. الثاني ألفين، الثالث ألفين. لا نشوف الطلب، الطلب كم؟ طيب عشرين، عشرها ألفين، الرابع تسعة آلاف، عشرها تسعمية، حط تسعمية. طيب الخامس تسعين، عشرها الفيل اجمع انواع عشرة آلاف في هذه. المهم هذه مضبوطة العملية، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. هنا قال المؤلف رحمه الله ورواه أبو داود. نعم فيه 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 مسألة في المصطلح، يقول من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا، وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن داود؟ لماذا كان مرسلا؟
لأنه من رواية عبد الرحمن، وعبد الرحمن
تابعي تابعي طيب تابعي، والتابعي إذا رفع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. طيب زين يقول عن ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة من خلاله قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال لأقرين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. يقول رواه أبو داود من رواية عمرو بن حلق قال أتينا أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يقول من جملة ما يقول: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، ثم يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، لا أرمين بها أي بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموها، أو لا أرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم تحملها جذوركم. نعم الثاني أنسب، ثاني ألف، لأنه وائل. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلم لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره، قال عمر: لتجرينه أو لأجرينه على بطنك. نعم فهذا قصد من سياق هذه القصة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان واليا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان ينذر الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بما يهواه نفسه. ولذلك يحكم على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه، لو كان مثلا حنبليا ما يلزمها، لا يجوز له أن يلزم الناس بمذهب الحنبلي، أو لو كان حنفيا لا يلزمه أن لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنفي، وهكذا. بل يدع الناس وما يرون في دين الله. أما إذا رفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرى أنه الحق، وليس عليه ملامة في ذلك. طيب يقول: لأقين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بقضاء، قال بعض العلماء: أي بمثل قضاء، لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته، ولا يمكن أن يكون قضاء القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسألة على حد مضاف، أي بمثل قضاء وبعضهم يقول لا حاجة إلى التقرير لأن الأمر معلوم، وإذا كان معلوما فلا حاجة إلى التقرير. قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، لا حاجة أن نقول واسأل أهل القرية لأن الأمر معلوم. طيب، ثم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، ولا لا؟ يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، لكنه يخالف في مسألة الموت، لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاع إذا وجده بعينه، ولهذا قال صححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت، لأنها تخالف الحديث السابق، والحديث السابق أصح، الحديث السابق أصح. والقاعدة في مصالح الحديث أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو سندا أو متنا فإن الثانية المرجوح يسمى إيش؟ يسمى شاذا، يسمى شاذا، حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصل ذوات وصفات لكنه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذا، على أنه لو انفرد لقبل. ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فإن الإمام أحمد رحمه الله ضعفه وقال إنه شاذ. لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة لا يتقدمن أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين، فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النهي. والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع، فيحمل النهي في حديث أبي هريرة التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة، إنما قصدي أن العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي أصح وإن اختلف المخرج، يعني لو كان المخرج مختلفا، وقد كانت عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحدا، يعني مثل أن يختلف راويان في حديث واحد، ولكن تبين أن من صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. على كل حال الذي نحن فيه الآن، هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم، إذا مات الغريم المفلس فإن صاحب المتاع إيش؟ أحق به من غيره، والأول يدل على أنه أسوة الغرماء والراجح الأول لأن يعني الثاني غريب. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال نعم الفوائد، طيب الفوائد مثل الأول لكن فيه فوائد زائدة، وهو إذا صح الحديث يقول من الفوائد هذا الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يقمن الخصوم عند الحكم لقوله لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتاه، لا سيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة، لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك، لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه فينبغي أن تطمئنه. وأحيانا إذا كان لا يعرفه تقول ما هذا ما الدليل. على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له. ولهذا قال أبو هريرة أعطينا فيها بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد معقودة من الفوائد من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الواجب يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه الحسن. قوله لين الواجب، اللين بمعنى المطر، والواجب الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيح، والعرض الكلام فيه وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته غير محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجب لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول لي الواجب، لأن مفهومه أن غير الواجب لا يحل عرضه ولا عقوبته. ها؟ اللي المطل يماطل بالحق، يقول أعطني يقول أصدر ما أعطي معلومة حين. طيب ما وصلنا سوي لا لا هذا ما بدأ خلوا بعد خلوا بعد. نعم
ثم
نعم
قلنا إذا أصابت الأشياء ما يجب له أن يقول أربعة.
نعم
نحن قلنا في المرة الأولى داري الباء جمد وهو سليم ثم ضاع له أن يأخذ.
لا لا هذا نقص كمية، وإذا نقص وصف الهزال نقص صفة ولا نقص كمية. هذه عين اللي نقص أربع الغنم اللي نقص العين
ما
نقص
عليه
ولو ترك، لأن الغرم يقول ما سامع الغرم ما سامحون، لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عندهم من المال. نعم نعم إن متفع أنت فشل
يعني يسقط الناس
مجلد. أنتم فاهمين سؤاله؟ يقول مثلا صاحب كان هذا بالنية قال ما من عنده تحريم جاء تحريم أعطني إياه وأشرف التجيب إن شاء الله تأثير ولا بعد قال من يظن أني أحيا أخاف أموت قال المت فلتتحد وهذه تقع كثيرا والذي يقول من يضمن أني أحيا المشتري لأجل أن ينزل ولكن هذا سد عليه هذا الباب قال إن مت فأنت شئت فما أما الفقهاء فيقولون هنا عبارة رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل وقال ذاك الآخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل رجل يطلب رجلي دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل إن مت وقال للثاني إن مت فأنت في حل فما فرق بينهم من جهة المعنى من جهة المعنى من جهة الحكم وش الفرق
الأول قال إن مت فأنت في حل يعني
إذا
مات
ضايع
ولم يمت المشتري
فإن
المال هذا
يعطيه
الواقع لأنه لم
يمت المشتري أما إن ما هو مشتري هذا صادق يعني مدين ما في اشتراك المهم هل إذا مات يكون في حلب ولا لا في النسبة فيه أو يكتب إذا قال إن مت فأنت في حلب ومات المخاطر المدينة المدينة مو هو الداعي هو بحل طيب قال إن مت يقول الداعي يعني النفس فأنت بحل فمات الداعي
فمات الداعي
أين
لا يكون
بحل لا يكون
بحل نعم
لا يكون في حل لا يكون في حل ولكن المذهب الحكم بالعكس عكس ما قلت يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يضرب وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث لأنه يقال إن مت فأنت في حل هذه وصية من القائد فهمت فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث أما الأول إن مت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ لأنه إبراء معلق بشرط والإبراء المعلق بشرط غير صحيح هذا كلام الفقهاء والصحيح أنه صحيح فلم يكن به إلا أنه إذا قال إن مت فلا بد أن أخرج من الثلث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال المصنف رحمه الله تعالى ورواه أبو داود وابن ماجه عن من رواية عمر بن حدثت قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في ساحب لنا فقال
قد أفلت
قد أفلت فقال لأخطين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلت أو مات فوجد رجل متاعه فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ضعفه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا بهذه الزيادة بذكر الموت.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عم الشريف عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجب منكم يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري وصححه ابن
ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخي هداية الله، رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم.
عنده غرماء
ولا لا؟
يكون الورث.
طيب ويردون عليه بدل القرض؟
يردون بدل القرض هذا
المفروض. صحيح. طيب ما تقول في الحديث من أفلس أو مات؟
هذا الحديث ضعيف. لأن الحديث الأول هو أقوى من هذا مثلا وعبارة.
الأول فيه بلاء إنه مرسل.
المرسل ليس مخالفا للحديث الأول قبل المرسل
عين الأول،
يعني ما في
المرسل يقول وإن مات المشتري فصاحب المتاع الصغرى،
هذا عين ما يخالف الأول، يعني ما
مخالف. هو أنت لو ما قلت إن الأول أصح كان سليم.
الأول أصح.
كيف كان أصح؟
يوافق
معك. يعني ما يوافق. حديث أبي بكر أبي هريرة.
حديث المرسل ما يخالف.
طيب الحديث الأول يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس.
وهنا ما وجد عند رجل بل عند ما.
عند ورث.
عند ورث. ليس عند
رجل. إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
هذا من سهل
الحال. طيب قول لي الواحد ما معنى لي؟ لي الواجد ما معنى لي؟ كيف قلنا؟ الظلم الواجد هو الواحد كله. نعم نحضر تندر لي يعني ما ما طل. طيب الواجد حجاج الغني. طيب ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا لا اي نعم العرض هو ما يحل عرضه. ما معنى يحل عرضه؟
مثلا ياخذ منزله يطلع
لا اعرف كيف. نعم اي نعم
الكلام فيه
عرضه كيف يعني يجوز للمنصور الذي مثل مطله الواجد ان يمشي في السوق يقول يا جماعه فلان مطلني او شكواه يستفيد كذا؟ طيب هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى؟ لا لا الحديث يحل عرضه بس بالشكوى فقط ما الذي يخصه والحديث عام
عقوبة
ما وصلنا عقوبة العام عرضه عبد الرحمن
نعم الشيخ لا يحل الكلام من الأصل الكلام في الإنسان محرم إلا ما
طيب لكن الحديث هذا حرص أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني
إذا كان أتكلم فيه فغير فائدة إفعال الأصل عدم الجواز إلا ما كان يأتي إلى سبب فائدة فهو أن ينصف من هذا الرجل
طيب خالد
يجوز الشيخ أن يقول مطر الكلام
يجوز طيب هل في القرآن يدل على هذا أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلم من القرب إلا مذنب طيب الظاهر العموم الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تنقض ما المراد بالعقوبة ألف دم أي هند يحل عقوبته إيش وش مثل إيش مش نفعل به حتى سواء حف أو ضرب أو ترسيم عليه أو خصم راتب كذا طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة طيب ما تقول أحد يأتي رجل نطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه؟ لماذا؟
لأنه فقير. الله تعالى يقول عرضه وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميتة.
هل يمكن يؤخذ من الحديث؟
نعم.
هل يؤخذ من الحديث؟
نعم.
كيف؟
من حديث كل ليل واجب.
الواجب؟
نعم هذا غير واجب.
وهذا غير واجب. أحسنت. رجل. أظن نقرأ من الأخير فقط نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبة يستفاد من هذا الحديث تحريم مطل الغني ووجهه أن الشارع أباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة ولا يستباح المحترم إلا بشيء محرم ومن فوائد الحديث أنه يجوز مطل غير الواجب لأنه لا يستطيع ويؤخذ من قول لي الواجب ولا يكلف لأنه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل إلا بامتناع فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بظلم ليس بظلم منه ولا يحل عرضه وعقوبته ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال وأظن ذكر أحد طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق أعطني والطلب بالحال أن يؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال أو المقال بلسان الحال عند حلول الأجل، ولولا ذلك ما أجله. ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق لمن مطله لعموم قوله يحل عرضه، وهذا يشمل الشكاية وغيره، لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة هي المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره. فالمصلحة للطالب أن يكون بكلامه في هذا الرجل أو أن يكون كلامه في هذا الرجل حاسا له على الوفاء، يعني إذا شاف إذا رأى أنه يتكلم عند الناس إيه؟ قال أنا أوفيه وأسلم من شره. هذه المصلحة لمن؟ للطالب. وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه، فإن هذه مصلحة لغيره، لأن كثيرا من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص على هيئة يحسن الظن به ويكون الأمر بخلاف الواقع، فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا. أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة، فصار نقول يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره، وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل إذا كان واجبا لقوله وعقوبته. طيب، والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع، فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة. انتبه، المراد بحل العقوبة هنا إيش؟ رفع المنع، يعني أنه لا يمنع من عقوبته، فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. من فوائد الحديث عناية الشرع في حماية الأموال، لأنه إنما أبيح عرض الله المماطل وعرض وعقوبته، لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعقوبته من أجل حماية المال. هل نقول إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا الحقوق المالية؟ الجواب نعم، يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية. فإذا ماطل الزوج بحق زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب يعني أصابته مصيبة، وبين هذا قال فكثر دينه فأفلح. قول في ثمار جمع ثمر، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن غالب ثمار المدينة في التمر. وقول ابتاعها يعني اشتراها. فكثر دينه فأفلح، أفلح يعني افتقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال يعني الناس تصدقوا عليه أي أعطوه صدقة لجبر كسره. والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وسميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه. وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمصدق؟ الثواب، الثواب الذي يحصله. فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه. ولهذا سمي بذل المال تقرب من الله سمي صدقة. فإن قصد به التوبة والمحبة فهو هدية، وإن قصد به نفع الغير فقط دون التوبة والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة. فبذل المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة، إن أريد بها التوجه فهو هدية، إن أريد بها به أي بذل المال نفع المعطى فقط بغض النظر عن كل إنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة. فهذا المراد هنا تصدقوا عليه أي أعطوه مالا متقربين بذلك إلى الله، فتصدق الناس عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني لم يصل إلى وفاء الدين، مثل أن يكون دينه مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم فجمع له 500، فهنا الدين المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يكتف به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. خذوا ما وجدتم، ما الذي وجدوا؟ الذي وجدوا ما تصدق به الناس، لأن رجل أفلح ما صار عنده شيء. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فإذا قال قائل بماذا كثر دينه وكيف أفلح؟ هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه أو لغير ذلك؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في هذا، فقيل لأن الثمار فسدت وإذا فسدت نقصت قيمتها أو عدمت بالكلية. قالوا وهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك غير حق، دليل على أن هذا الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، أعني قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. انتبه. وعلى هذا القول تكون الجوائح غير موضوعة، تكون الجوائح غير موضوعة. ما تتكلم بعربي ولا بغيرها معلوم. طيب، فجعلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابق وجمعوا بينهما بأن الحديث السابق على وجه الاستحباب وأن لبائع الثمار أن يلزموا من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة، أقم لا. طيب، ولكن هذا الجمع غير صحيح، لأنه مبني على فهم غير صحيح، مبني على أن بين الحديثين تعارضا، والواقع أنه ليس بينهما تعارض، كل واحد منهما له وجه. كيف ذلك؟ نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بنزول السعر، أصيب بنزول السعر، فمثلا إذا اشترى 10,000 ثم نزل السعر إلى 5,000 فباع الثمر وأوفى نصف المبلغ الذي عليه، كم بقي عليه؟ خمسة ثلاثة. إذا هو أصيب، هذا الرجل أصيب بنزول إيش؟ بنزول السعر. هذا وجه. ويحتمل أنه أصيب بثمار أنه أخر جذها عن وقت العاد، فجاءت الأمطار فأصابته. وفي هذا الحال الضمان على المشتري ولا على البايع حمد؟ على المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه، والبائع ليس من تفريط. واضح ولا لا؟ إذن فالحديث هنا أبي سعيد وجهان. الوجه الأول أن تكون الثمار رخصت فنقص، والثاني أن يكون أخر جذها عن عادته فأصيبت بماذا؟ بالأمطار أو ما أشبه ذلك. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث له وجه، والحديث الأول له وجه آخر. وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب فهذا لا يمكن، لأن لفظ الحديث يمنع من هذا، حيث قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ثم قال فيما تأخذ مال أخيك بغير الحق. فكيف نحمل هذا على الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ الحمل هذا ضعيف بلا شك. وبهذا نعرف أن مدارك أهل العلم تختلف اختلافا عظيما، والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا اعتقد أولا أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة. هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة، والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم من هذه الآفة. طيب، هذا يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. أولا أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله أصيب رجل، وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية، وربما يمضي أوقات كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقع، وهذا لا حاجة إليه، إذ أن المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات أمورها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس النخل بقول في ثمار ابتاعها، هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جذبها، أليس كذلك؟ يحتمل. وهذا وجه ثالث أضيفه إلى وجه السابقين حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الأول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للجاه المطاع أن يشفع في من أصيب، أو أن يشفع لمن أصيب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليه. طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، ولكنه للمشورة والاستحباب. ودليل ذلك أو قرينة ذلك أنه أمر بالصدقة، والصدقة ليست بواجبة. ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله فتصدق الناس عليه، والفاتحين الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده، لقوله وليس لكم إلا ذلك. ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، أي سقوط بقية الدين، أو أن المعنى ليس لكم إلا ذلك، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، صحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. طيب، فإذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلاف؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاطه، لا يسقط إلا بإسقاطه، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما بقي فهو له. طيب، فإن قال إنسان لو مات المفلس في هذا الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟
أيها الأخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.